إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالفائدة 73 من فوائد الذكر فيما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه هي: ما بدأ بالذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه وأشار إليه إشارة، قال: فنذكرها ها هنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد، بل ضرورته إليه. حاجة كل أحد إلى هذه الفائدة، يعني إلى الذكر، وضرورة كل إنسان، ولم يقل رحمة الله عليه بل أضرب عن ذكر الحاجة إلى ذكر الضرورة. قال: وحاجة كل أحد بل ضرورته إليه، لأن الحاجة يمكن أن تكون ضرورية ويمكن أن لا تكون، وأما النص على أنها ضرورة بحيث إنه لا يستغني عنها فقد أضرب عن ذكر الحاجة بإطلاق وخصص. قال: بل ضرورته إليه، يعني إلى هذا الأمر العظيم من أوامر الشرع الكريم، وهو ذكر الله رب العالمين. وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداء، حاطوا به وتمكنوا منه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. لو أنك تصورت رجلا أحاط به أعداؤه من كل صوب وتمكنوا منه، وكل يناله بالأذى الذي يقدر عليه، فمنهم ضارب بنعله، ومنهم ضارب برمحه، ومنهم باسط فيه يده صفعا وضربا، إلى غير ذلك من ألوان الأذى تناله، وقد أحدقوا به وأحاطوا. لا يستطيع الإنسان أن يتصور ذلك على وجه صحيح، يعني تلك الفائدة التي ذكرها، إلا إذا تصور هذا المثل المادي: رجلا أحاط به أعداؤه من كل صوب وهم ينالون منه كل منا، فما السبيل إلى تفريق هذا الجمع الظالم؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن جاءت قوة تستطيع تبديد جمعهم وتفريق شملهم، فلك أن تنقل هذا المثل المادي المحسوس الملموس المشاهد المبصر إلى واقع ما يمكن أن يذكر لك الآن فتتخيل وتفهم، وهو أن الشياطين أحاطوا بالإنسان من كل صوب، احتوشته الشياطين، لا يفرق هذا الجمع من الأعداء إلا ذكر الله تعالى. قال: وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين. هذا موطن الشاهد في هذا الحديث الذي ذكره، وسننظر في درجته بعد إن شاء الله. قال: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين أحاطت به من كل صوب، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديه، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب، وفي رواية يلهث عطشا، كلما دنا من حوض ليشرب منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررة، فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتواشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه، وهم الذين تقدموا موتا من أبنائه في حياته، فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار، فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي صلى الله عليه وسلم فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وبنى عليه كتابه وجعل الكتاب شرحا لهذا الحديث، وقال هذا حديث حسن جدا. رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقدس الله روحه ونور الله ضريحه يعظم شأن هذا الحديث. وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه، هذا كلام شيخ ابن القيم رحمة الله عليه. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والديلمي في مسند الفردوس، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان هذا وهو مختلف فيه، ورواه الطبراني من غير طريق علي بن زيد ولكن بإسناد ضعيف أيضا، فالحديث ضعيف وقد ضعفه الشيخ الإمام، وتجد ذلك الحديث في ضعيف الجامع. قال الشيخ والمقصود منه يعني من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. قال فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي بدأ تلك الفوائد بذكره، ذكره الشيخ الإمام في أول هذا الكتاب، قال الذي شرحناه في هذه الرسالة، وقوله فيه وأمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فهذا هذا يقول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو
فانطلقوا في طلبه سراعا، وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، يعني حصن نفسه من أعدائه في ذلك الحصن، فلم يكن لهم من سبيل عليه إذ تحصن في ذلك الحصن. فهذا الذي أمر به الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا أن يعمل به وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا به، وذكره لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وآمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وهو يشتد عدوا حتى لا يدركوه، لأن المرأة إذا وقع في يد أعدائه فحدث عن الإهانة والمهانة ولا حرج. وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فهذا هو ما يريده الشيخ رحمة الله عليه. فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، من قال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت، كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر، يعني يتنحى الشيطان ويقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وكذلك ابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن وهو حديث صحيح. فإذا قال الإنسان إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يكن للشيطان عليه من سبيل، وتنحى عنه الشيطان جانبا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، كانت حصنا له من الشيطان، فما للشيطان عليه من سبيل حتى يمسي. وهذا متفق على صحته. وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، قال الملك هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت. فيقول الشيطان لآخر كما قال، ويقول الشياطين بعضهم لبعض: ارجعوا، ليس لكم عليه سبيل، كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ. فالإنسان يحرز نفسه بذكر الله تبارك وتعالى في المواطن كلها، ولكن لابد أن يعلم الأذكار التي دل عليها النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لكي تكون حجابا له من الوقوع في حفرة من حفائر النار. وقال أبو خلاد المصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن دخل في حلقة يذكر الله تبارك وتعالى فيها فقد دخل في 3 حصون. وكل ذلك تدل عليه الدلائل كما هو معلوم. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء. هذا الحديث فيه غسان ابن عبيد وهو ضعيف، فهذا حديث غير ثابت، وسيغني عنه إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري تعليقا ووصله النسائي وغيره، وهو حديث أبي هريرة فيما ألقى إليه الشيطان من تلك الكلمات التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحثو الطعام فأخذته، فقال دعني فإني لا أعود، فذكر الحديث. وقال: فقال له في 3: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال: صدقك وهو كذوب. هذا الحديث أخرجه البخاري كما مر في الإسناد
عندما قال رحمه الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فهذا حديث معلق كما ترى، ولكن هذا التعليق موصول عند النسائي والإسماعيلي وأبي نعيم بإسناد صحيح. وذكر الحافظ أبو موسى المديني من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: أختم بخير، ويقول الشيطان: أختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه، يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه، يعني وبات يحفظه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم ابن الحجاج السامي، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية، وقال: غريب من حديث الحجاج بن أبي عثمان الصواف. وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا أيضا مما يحرز به الإنسان نفسه من الشيطان، بل يحرز ذريته من الشيطان به بذكر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: أنا ضامن، هذا من كلام الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سبع ضار، ومن كل لص عاد. آية الكرسي، وثلاث آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعشرا من الصافات: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وثلاث آيات من الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. وخاتمة سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الحسن بن علي: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريد
ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد. وقال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل منه فخاف منه وفزع، فقال: ليس عليك مني بأس. قال له ذلك الشيء الذي خاف منه: ليس عليك مني خوف ولا بأس، إنما جئتك في الله تعالى. ائت عروة فسله ما الذي يتعوذ به، يعني من إبليس الأباليس. قال: قل آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. فهذه من تلك الأمور التي يقصها الشيخ عن العلماء رحمة الله عليهم. قال: وقال بشر بن منصور عن وهيب ابن الورد قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حسا، أو قال صوتا، صوتا شديدا، وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه. قال: واجتمعت إليه جنوده، ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله تبارك وتعالى من ذلك، فقال واحد: أنا أكفيك، يعني جاء فجلس على سريره، كأنه يعني إبليس الأباليس، وجاء جنوده وصرخ فيهم أن يأتوا بفقيه المدينة عروة ابن الزبير رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فقال واحد من أولئك الأباليس: أنا أكفيك. قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر فيما يحكي وهيب ابن الورد عن ذلك الرجل الذي ذهب إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، فيحكي ما شاهد. فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثم أوشك الرجعة، فقال: لا سبيل إلى عروة. قال: ويل كلمة. قال: وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن، محصن في حصن لا نستطيع أن ننفذ إليه، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا شيخ كبير، فقلت: أشيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ يريد أن يعرف الفائدة التي لم يستطع الشيطان أن يخلص إليه لما أتى به، فسافر إليه فقال له: أشيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وما سمعت، فقال: ما أدري غيري أني أقول إذا أصبحت: آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم، إذا أصبحت قلت 3 مرات، وإذا أمسيت قلت 3 مرات. لا يلتزم في الأذكار إلا ما ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ رحمة الله عليه كان يتسمح بعض شيء في رواية هذه الأخبار. وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا حديث إسناده منقطع. وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب عند الأذان، الشيطان يهرب من الأذان كما هو معلوم في الصحيحين. قال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك. يعني لقي شيطانا أراد أن يعبث به، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. يعني قال: إذا آنست شيئا وأحسست أنه شيطان فأذن، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، الحصاص الضراط، يعني يخرج من ذات المسموع. قال: وله ضراط، وقيل شدة العدو أي شدة الجري. وفي رواية في الصحيحين: إذا سمع النداء ولا وله ضراط حتى يسمع التأذين، يعني إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا فرغ المؤذن من الأذان أقبل، فإذا أقيم للصلاة ولا وله ضراط، فإذا فرغ من الإقامة أقبل. وذكر الحافظ أبو موسى المديني من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. الأهواء البدع، لأن صاحب البدعة يظن أنه على الحق وأنه يأتي بقربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فإذا قلت له تب يقول: سبحان الله، أتب من الطاعة؟ لأنه يحسب أنه مهتد وهو من الضالين. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ أبو موسى فيه أبو رجاء مولى أبي بكر مجهول، وفيه عثمان ابن مطر وهو ضعيف. وذكر أيضا عن إبراهيم ابن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بين رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه، يأمره بالمنكر وانهاه عن المعروف، فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل. فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع، أراد أن يجرب أيضا، فلما دنا منه رجع قال: صدق، فذهب. ثم إن المسافر أيقظه، أيقظ النائم الذي رأى الشيطانين يعبثان حوله هذا العبث ولا ينفذان إليه، أيقظ المسافر النائم وأخبره بما رأى من الشيطانين، فقال: أخبرني على أي آية نمت؟ قال: على هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشيخ رحمة الله عليه عندما يحكي هذه الحكايات لا تثريب عليه، يكتب لأهل علم ينبغي عليهم أن يمحصوا ما يمر عليهم وأن يرتبوا العمل على ما ينبغي أن يرتب عليه العمل وأن يهتدوا ويقتدوا بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تحقق هذا الكتاب لا يجوز لك أن تحذف ما ذكره الشيخ من أمثال هذه الحكايات ولا ما أورده ضعيفا ولم ينبه على ضعف، لا يجوز. العبث بآثار السالفين وممتلكاتهم شيء قبيح جدا لا يجوز، وفيه مسخ لتراث هذه الأمة. فأنت إذا ما أتيت إلى الأحاديث التي اختلف فيها تصحيحا وتضعيفا فحذفت لأنه قد ثبت ضعفه عنده ولم يثبت ضعفه عند غيرك، فجاء آخر فحقق الكتاب على منهجه، صار عندنا نسختان من كتاب لمؤلف واحد قد مضى إلى ربه، نسأل الله أن يكون قد حط رحله في الجنة منذ قضى. وهذان الكتابان لم يكتبهما الشيخ ولم يردهما على هذا النحو الذي عبث به ولعب فيه، هذا لا يجوز. وإنما تعرض تراث وممتلكات المتقدمين من العلماء القدامى كما هي، وعلق ما شئت، علق في الحاشية ما شئت، وتكلم بما أردت. وأما أن تحذف وأن تضيف فهذا مسخ ينبغي أن يتورع عنه كل طالب علم، فضلا عن العلماء الذين تصدون لمثل هذه الأمور. قال أبو النضر هاشم ابن القاسم، وهذه فائدة أيضا ذكرها الشيخ في هذا الكتاب الجليل، وهي فائدة عجيبة جدا، قد تجد بعض الناس إلى يوم الناس هذا يعمل بها، يعني إذا كان عنده في بيته شيطان عفريت من الجن يكيده وأراد أن يخرجه من البيت وصنع هذه الفائدة واعتمد في تلك الفائدة على هذا الكتاب فما شأنه، هذا أمر آخر ينظر فيه، أما أن تحذف ولا تثبت فهذا اعتداء على مؤلفات هذا الشيخ الإمام العظيم ومسخ لها وانتقاص من قدره. قال أبو النضر هاشم ابن القاسم: كنت أرى في داري، يعني يرى الشياطين، يرى شيطانا في داره يكيده، فقيل: يا أبا النضر تحول عن جوارنا. قال له الشياطين الذين أراهم في داره: تحول عن جوارنا. قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي: إن بئرا بالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقطع رشاؤها، الرشاء والحبل الذي يكون معلقا به الدلو يلقى في البئر، يقطع رشاؤها، كلما ألقوا الدلو قطع الحبل، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليه، فدعوا بدلو من ماء، ثم تكلموا بهذا الكلام، يعني الذي سيأتي، وكتبه إليه، فصبوه في البئر، فخرجت نار من البئر، خرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر، خرجت النار مشتعلة من جوف البئر، فلما وصلت إلى فوهة البئر طفئت وانطفأت على رأس البئر. قال أبو النضر: فأخذت ثورا أي إناء من ماء، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، يعني قرأه عليه، ثم تتبعت به زوايا الدار، فرششته فصاحوا بي: أحرقتنا، نحن نتحول عنك. وكانوا يقولون له: يا أبا النضر تحول عن جوارنا. ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد بعض الفوائد التي كان يأخذ بها الإمام أحمد رحمة الله عليه في أمثال تلك الأشياء. فهذا المنهج وهذا الطريق كما قلنا إنما كان على عصر هذا الإمام العلم رحمة الله عليه، وكان يكتب لطلاب علم لا يؤمنون بالخرافة ولا يتبعون البدعة، وإنما كان الذي يقرأ كلام مثل هذا الإمام من كان آخذا من مشكاته وسائرا على نهجه رحمة الله عليه. ماذا حدث؟ قال: أخذت طورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار، فرششته فصاحوا بي: أحرقتنا، نحن نتحول عنه. وهو أي الكلام الذي قرأه على التور أو على الإناء: بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائد من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال: فلما فعلت ذلك ورششت الماء الذي قرأت عليه، قالوا: أحرقتنا، نحن نتحول عنك. هذه الأمور إن ضربت عنها صفحا فذلك، ولا حرج عليك. وهذا منهج أننا ينبغي علينا أن نجتهد في أن نأخذ بما ثبت صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنالك بعض الأمور، هنالك بعض الأمور التي ينبغي أن يتأمل فيها، فهذا لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كان هذا فيه شيء يجرح سواد حدقة عين التوحيد فليلقى بعيدا لا يلتفت إليه. كان سائرا على القاعدة وأتى به واحد من بعض أهل العلم فلينظر فيه محررا، فإن ثبت عنه فلينظر في الداعي إليه إلى غير ذلك من تلك القواعد. وأما أن يحقق كتابه فتحذف منه أمثال هذه الأمور لا لشيء إلا لأنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقله وأسند إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليضرب به عرض الحائط. إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقل فلا يلتفت إليه حينئذ ولا تثبيب، بل يجب على الإنسان أن يفعل ذلك. وأما أمثال هذه الأشياء فينبغي علينا أن ننظر فيها على تلك القاعدة وفي ضوئها، أنه ينبغي علينا أن ننظر في من قال وكيف قال وماذا قال، ثم يتأمل في ذلك على قواعد الشريعة مما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بعد ذلك بالفقه والأصول والحديث ومصطلحه كذلك والجرح والتعديل، بالنظر في أسانيد تلك الأشياء وكيف ثبتت إلى غير ذلك. ثم إذاعة تلك الأشياء بين العامة، لابد من النظر أيضا فيما يذاع وما لا يذاع. أما أن تحدث من أصل كتب القوم فذلك ما لا ينبغي أن يكون، لأنه عبث بتراثنا ومسخ له ينبغي أن يتورع عنه كل طالب علم. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. قال الشيخ: ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. الفائدة 74: الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان، فالنوع الأول نوعان، النوع الأول من نوعي الذكر نوعان، أحد هذين النوعين من نوعي القسم الأول من قسمي الذكر إنشاء الثناء على الله بتلك الألفاظ من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك سبحان الله وبحمده، وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. نعم، قاعدة عظيمة جدا يذكرها الإمام رحمة الله عليه ينبغي أن يلتفت إليها الذاكر وأن يحرص عليها الذاكر، وهي أن لا يضيع عليك فضل ما بين الفاضل والمفضول. ينبغي أن لا يضيع عليك فضل ما بين الفاضل والمفضول. إذا قلت أستغفر الله حسن، فإذا قلت أستغفر الله العظيم فهذا أحسن، فإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كان أحسن وأحسن. فإذا قلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر الحديث سيد الاستغفار فهو أحسن وأحسن. فالإمام ينبه هنا على أمر مهم جدا، وهو أنه ينبغي عليه إذا ما خرجت من الغفلة فاستنقذت أيامك ولياليك وساعاتك ودقائقك وثوانيك، أنه ينبغي عليك إذا انتبهت من الغفلة وقمت من الرقدة، ينبغي عليك إذا ما أخذت في الذكر أن لا يضيع عليك ما بين الفاضل والمفضول من الأذكار لكي تكون سابقا. ولذلك كان يقول: ليس الشأن في من بات قائما، وإنما الشأن كل الشأن في من بات راقدا وأصبح سابقا. قلبه معلق بالعرش ثم قطعه عن القيام قاطع ومنعه منه مانع، فقلبه معلق بساق العرش، فمن لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. كيف؟ من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. من أين؟ التفت، يقول: أفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وهذا في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ذاكرة، فذهب فصلى صلى الله عليه وسلم، وكان يمكث في المسجد إلى أن تطلع الشمس مليحة، ثم يصلي ركعتي الإشراق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يعود صلى الله عليه وسلم فوجدها على حالها التي تركها عليها، فقال: أما زلت على الحال التي تركتك عليها منذ انصرفت؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قلت منذ اليوم 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، عدد خلقه. قد تظن أن الخلق تلك الوحدات، البشر منهم فلان وفلان وفلان حتى يستتم عددا، وكذلك عالم الحيوانات والحشرات، حاشا وكلا، أليس من خلقه الذرة وما فيها من الشحنات الموجبة وما هو أدق من ذلك؟ أليس في الذرة تلك الكهيربات السالبة التي تسبح في مداراتها حول أنويتها؟ أليس في المادة جزيئاتها حيث تنضم تلك الذرات بعضها إلى بعض لتصنع تلك الجزيئات ثم تتألف منها تلك المواد؟ فلو أن الإنسان تعمق: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد جميع خلقك، حتى الذرة في جزيئها في مادتها في عنصرها، وحتى تلك الشحنة الموجبة في نواتها، وحتى تلك الشحنة السالبة في مدارها حول نواتها، أشهد ذلك كله، وما هو أصغر منه؟ أنك أنت الله. أجعل ذلك محفوظا عندك يوم القيامة حتى ألقاه. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلت 4 كلمات 3 مرات، يقول: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه. السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، كحلقة في فلاة مترامية الأطراف، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. زنة عرشك، يقول سبحان الله زنة عرشك، فهذا من جوامع الذكر. فيقول: لا يضيعن عليك فارق ما بين الفاضل والمفضول، من أعظم القواعد وبها يسبق المقربون، فاللهم وفقنا إلى التزامها يا رب العالمين. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، وسبحان الله والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان، وضعفه الشيخ الإمام، وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 75، النوع الثاني من النوع الأول من نوع الذكر، الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته الواجد، ونحو ذلك. يعني أن تثني على الله تبارك وتعالى وأن تخبر عن الرب جل وعلا بأحكام أسمائه وصفاته. أفضل هذا النوع فما مر فيما هو أفضل من النوع الأول، من النوع الأول، وهو ما كان جامعا سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. أفضل هذا النوع وهو النوع الثاني من النوع الأول من نوعي الذكر، أفضل هذا الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد. النوع الأول وينقسم على قسمين: إنشاء الثناء بذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته على الله تبارك وتعالى. الذكر نوعان: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا نوعان. النوع الأول من النوع الأول من نوع الذكر إنشاء الثناء عليه تبارك وتعالى بها، والثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته. أفضل ما يكون من النوع الأول من النوع الأول من نوعي الذكر ما كان جامعا، وأفضل ما يكون من النوع الثاني وهو الثناء على الله تبارك وتعالى بما أثنى به على نفسه فهو ذلك. تخبر عن الله تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، أفضل ذلك أن تثني عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا النوع الثاني من النوع الأول من النوع الأول من نوعي الذكر، هذا حمد وثناء ومجد. حمد وثناء ومجد، كيف؟ الحمد لله تبارك وتعالى هو الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا، يلهج لسانه بحمد ربه ومحبوبه. لا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى يجتمع له المحبة والثناء. فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان الثناء، فيلهج بالحمد يتحرك به لسانه، فإذا كرر ذلك بلسانه كان هذا الحمد ثناء. فإن كان المدح الذي يكرره بلسانه بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا، فهذا القسم حمد وثناء ومجد. جمع الله تبارك وتعالى هذه الأنواع الثلاثة في أول الفاتح. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذا الحمد. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثناء. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجد. فهذه هي الثلاثة الأنواع من النوع الثاني من نوعي الذكر كما مر. الفائدة 76: النوع الثاني من نوعي الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه. الأول هو ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، الثاني من الذكر من نوعي الذكر هو ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو نوعان أيضا تقسيمات يأتي بها الشيخ الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه فتحا من الله تبارك وتعالى على قلبه رحمة الله عليه. يقول هذا النوع من نوعي الذكر وهو ذكر أمره ونهيه وأحكامه نوعان: أحدهم ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر كذا ونهى عن كذا، أمر بكذا ونهى عن كذا، وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، كأنه تعليم للخلق، فهذا ذكر لله تبارك وتعالى. ومنه تعلم أن هذه المجالس مجالس ذكر أيضا. وإذا رأيتم رياض الجنة ومررتم بها فارتعوا، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، وأيضا أولئك الذين يجلسون فيها يحمدون الله تبارك وتعالى ويثنون عليه ويكبرونه ويهللونه ويمجدونه ويعظمونه ويذكرون أمره ونهيه ويقبلون عليه ويحببون الخلق فيه. ولذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى للملائكة وقد سألهم عن حال هؤلاء، يقول الله تبارك وتعالى للملائكة اشهدوا أني قد غفرت له، فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، يعني لم يقصد المجلس قصدا، ليس منهم وإنما جاء لحاجة. يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسه، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. وهذا من فوائد الذكر أن الذاكرة تحل عليه البركة، وهو مبارك أنى كان وحيثما توجه. وكذلك الذي لا يذكر ربه تبارك وتعالى نزعت منه البركة، فهو ممقوت مبعد ملعون مطروح، نسأل الله العافية. الثاني من النوعين في هذا النوع ذكره عند أمره، أن تذكر ربك عند أمره فتبادر إليه، وعند نهيه فتهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. رحمة الله عليه، اللهم احشرنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. رحمة الله عليه. أن تذكر الأمر والنهي شيء، وأن تذكر الله تبارك وتعالى عند الأمر والنهي شيء آخر. يعني يمكن الإنسان أن يجلس هذا المجلس فيذكر بعظم خطر الغيبة، فهذا ذكر نهي الله تبارك وتعالى. وكذلك يذكر عظم أمر الأمر بالمعروف، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى، فهذا ذاكر لأمر الله ونهي الله. ولكن أن يقوم بالأمر بالمعروف لله تبارك وتعالى عندما يتوجب عليه، هذا ذكر لله تبارك وتعالى عند أمره. وأن يكف عن الغيبة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فهذا ذكر لله عز وجل عند نهيه. قال رحمة الله عليه: ففارق بين هذين الأمرين، أن تذكر الله تبارك وتعالى بأمره ونهيه وأحكامه، هذا ذكر، وأن تذكر الله تبارك وتعالى عند أمره فتبادر إليه، وأن تذكره عند نهيه فتهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة، فهذا الذكر من الفقه الأكبر، وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية، ولكن هذا من الفقه الأكبر. ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع، ذكر نوعين في نوعين، فهذه أربعة. ثم ذكر آلاء الله تبارك وتعالى وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، فهذا هو خامس الأقسام، أقسام الذكر. وهي تكون بالقلب واللسان تارة، الأقسام تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات، يعني يمنع من ذلك ويدفع عنه، والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر شيئا منها فثمرته ضعيفة. فهذه مراتب وأحوال، منها تعلم أن للذكر فقها ينبغي أن يعلم وأن يعلم وأن يلتزم أيضا. وكم من سالك ذاكر ليس على الجادة لا يزيده ذكره من الله تبارك وتعالى إلا بعدا، كأولئك الذين يذكرون الله تبارك وتعالى بتلك الأناشيد الملحنة وتلك الأغاني المغناة. فهؤلاء إذا قيل لك إن الله تبارك وتعالى قد ذكر أنه يذكر من ذكر، فقل له نعم، إن هؤلاء إذا ذكروا الله تبارك وتعالى بمعصيته ذكرهم الله تبارك وتعالى بلعنته، وذكرهم الله تبارك وتعالى بعقابه. نعم، يذكرهم إذا ذكروه على هذا النحو. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، الذين يبتهجون ويغنون وغير ذلك من تلك الأشياء، أولئك جميعا يذكرون الله تبارك وتعالى وليسوا على الجاد، وليسوا من هذا الأمر الذي نحن فيه في شيء. الفائدة 77، الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل، هكذا ذكره الشيخ، وهو حديث ضعيف لا يثبت. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى، أن يبدأ الداعي بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا، فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح في هذا الترتيب. إذا أردت أن تدعو فتبدأ بتمجيد ربك تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بعد بما شاء. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون يونس عليه السلام ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا الحديث أخرجه الحاكم أيضا وهو حديث صحيح. هذه الدعوة ما دعا بها مسلم قط في كرب إلا فرجه الله رب العالمين، ولا في هم إلا كشفه الله رب العالمين، ولا في حاجة إلا لباها الله رب العالمين. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب كما في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. دعاء الكرب فيه هذا الثناء على الرب المعبود جل وعلا. ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. هذا هو الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وهو حديث صحيح أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. عبد الصالح يتوسل بهذين الحديثين إذا أراد أن يدعوه، فيثني على ربه تبارك وتعالى ويمجده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بهذين الحديثين ويسأل ربه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا، يجعل الدعاء مستجابا. فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره إلى ربه واعترافه بانكساره لسيده، كان أبلغ في الإجابة وأفضل. فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضي منه وأوصاف المسؤول مقتضى من الله، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعه وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى، يضرب المثل من البشر ولله المثل الأعلى، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، يعني أثنى عليه، قال أنت أكرم من قصد في هذه الحاجة، وأبر وأرأف من سئل في هذا الأمر من الأناسي من البشر. فإذا توسل إليه وهو يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا. هذا مشاهد ولله المثل الأعلى. فيقول إن الإنسان إذا قال لمن يسأله أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك، كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا. يعني أن يأتي الإنسان إلى من يسأله يقول جودك قد سارت به الركبان، وأنت في الفضل كذا وكذا، وأنا عاجز منقطع وابن سبيل، ثم يسأله حاجته، أم أن يأتي إليه فيقول له أحسن إلي وأنا مولاك، يعطيه حينئذ أم يعطيه على قفاه؟ فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال بعض أهل العلم والفقه والمعرفة من أراد أن يتزوج فليكثر منها، فإن الله تبارك وتعالى قد قال بعقبها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقول ذي النون صلى الله عليه وسلم في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقول أبينا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانظر انظر كيف يكون القانون في دعاء ربنا تبارك وتعالى، كما أتى بذلك هدي نبينا المأمون صلى الله عليه وسلم. تأمل تعلم كيف أن تلك القواطع التي نأتي بها في دعائنا هي التي تحول دون قبول دعائنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. انظر ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده، وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا، بعد الاعتراف بالحال والانكسار بين يدي رب الأرض والسماوات العلى والمسكنة والمذلة بين يديه، مع التوسل إلى الرب العلي الأعلى بفضله وجوده وأنه المنفرد وحده بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معه. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. 78، وهي آخر ما ذكر الشيخ من فوائد الذكر، وكان قد ذكر إن في الذكر من الفوائد ما يربو على 100، وذكر 78 رحمة الله عليه. قال قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، لا يجوز حينئذ أن يعدل عن المفضول إلى الفاضل، بل يقيم الرجل على المفضول إذا ما تعين. بل يقول إن المثال الذي ينبغي أن يضربها هنا إنما هو من قراءة القرآن العظيم، ولا نزاع أن القرآن العظيم أفضل الذكر. فيقول هذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهم. التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، بل ينهى العبد المصلي أن يتلو القرآن في الركوع وفي السجود. فالأفضل ها هنا في هذا الموضع أن يصنع ماذا؟ أن يأتي بالتسبيح في الركوع والسجود. قال: وكذلك التسميع سمع الله لمن حمده، والتحميد في محلهما أفضل من القراءة. يعني إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، لو أنها أتى بأفضل آية تعدل ثلث القرآن، أراد أن يقوم من الركوع فقال قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكون محسنا أم يكون مسيئا؟ يكون مسيئا. وكذلك التحميد في محله أفضل من القراءة. وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، بين السجدتين أفضل من القراءة في ذلك الموضع. وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، يعني بعد أن يسلم من صلاته يأتي بالذكر بالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، فهذا أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، بقراءة القرآن في ذلك الموضع. وكذلك إجابة المؤذن، والقول كما يقول أفضل من القراءة، يعني أن تردد وراء المؤذن أفضل من أن تتلو القرآن. وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقام، فليس النظر هنا من حيث الجنس، جنس القرآن أفضل من كل كلام، يعني جنس هذا الكلام، يعني القرآن أفضل من كل كلام بلا خلاف، ولكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه، فهذا من حكم الشرع الأغر كما ترى. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة تماما، فما يفعل أولئك الذين يتحلقون بعد صلاة الصبح من غير أن يأتوا بأذكار الصباح مثلا، هذه معينة موظفة كما تعلم، فتكون ذلك وتحلقون من أجل أن يشكلوا. والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة، اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، هذا احتراز تلتفت إليه، هذا الاحتراز مهم جدا. قال: اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، يعني الأذكار المطلقة هنا، وتكلم عن الموظفة المربوطة على زمان على مكان على حال على حالة، فهذه لا خلاف على أنه ينبغي أن يؤتى بها، أو من السنة أن يؤتى بها كما كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليها شيء. قال: القراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، ومثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه، فهذا أفضل هاهن، لأن كثيرا من الذين يقرؤون القرآن لا يتدبرون فيه شيئا. صحيح أن هنالك ما هو معلوم في الشريعة ومعروف ومثاب عليه ومرغب فيه، وهو تلاوة التعبد، حتى ولو لم تكن بتفكر وتدبر، تلاوة التعبد، ومعلوم أن الذكر بالقرآن العظيم، وأن القرآن وهو أعظم الذكر هو أفضل شيء يأتي به العبد، غير أنه ربما غفل واحتاج أن يتدبر في أحواله وفي ذات نفسه، وأن يستغفر مستعرضا شريط حياته بما مر فيه من طامات وأوابد، وأن يتذكر ذنوبه، فإنه قد نسيها وأحصاها الله، ولا يدرى أتغفر أو لا تغفر، إذ هي معلقة تحت المشيئة وبها، فهل لأن الإنسان قد نسيها تكون هي قد نسيت؟ أحصاه الله ونسوه، فهذا مسطور مكتوب في صحيفة السيئات، فما حاله وما شأنه وماذا يكون بشأنه بعده؟ فهذا الأمر على الإنسان أن يفتش فيه، وأن يستخرج كوامنه، وأن يأتي به من أوله وأن يستعرضه وأن يبكي عليه ندما حتى تسيل الدموع دما، لأنه لا يدري أيغفر له أو لا يغفر. وكذلك شأن الصالحين، حتى إن ابن عباس رضوان الله عليه لما جلس يوما يبكي فقيل له ما يبكيك؟ قال آية في كتاب الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: أخبرني أني لابد أن أردها. فهذا عام لكل الأناسي: وإن منكم إلا واردها، ولكن لم يخبرني أنا بعيني أني سأخرج منه سأنجو منه. إذن فالورود متحقق، وأما النجاة فغير متحقق. فجلس يبكي، فهذا أمر مهم قد يعرض. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، في القراءة أو في الذكر. وإذا أقبل على سؤال ربه تبارك وتعالى والدعاء اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا من حيث النوع. وأما من حيث التخصيص في مثل هذه المحال وفي أمثال تلك المناسبات ففيه هذا التفصيل. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر، في ذلك الموطن الشريف العنيف، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل يدعو ربه، وقد بدت عفرة إبطيه حتى انحسرت البردة يسأل ربه تبارك وتعالى. لم يقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف تاليا القرآن، وإنما أقبل على الله تبارك وتعالى متذللا متضرعا سائلا ربه تبارك وتعالى أن ينجزه ما وعده: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو ربه متبتلا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. قال: وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد وكيه، يعني وكي الثوب أنفع له في وقت. فالثوب أحيانا يحتاج الماء والصابون والأشنان، هو نوع من المنظفات كان على عهد الشيخ رحمة الله عليه، فهذا أنفع للثوب في وقت. والتجمير وماء الورد تطيب، وماء الورد وكي الثوب أنفع له في وقت. قال: وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما سئل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له. إذا كان الثوب نظيفا نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله تعالى: فكيف والثياب لا تزال دنسا؟ كأنه اختار له الاستغفار، يعني التسبيح كالتجمير والتطيب والتبخير، فهذا يحتاجه الثوب إذا كان نقيا، وأما إذا كان الثوب دنسا فإنه يحتاج الماء والصابون والأشنان وغير ذلك من أجل إزالة الوسخ وقلعه، ثم يطيب بعد، على أن ذلك ليس كذلك في كل حين وحال. المرء يحتاج التسبيح كما يحتاج الاستغفار وإن كان قلبه دنسا بالسيئات والذنوب والآثام. ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله، مع عبودية سائر الأعضاء لله رب العالمين. فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينه. انظر إلى رعاية هؤلاء لقلوبهم رحمة الله عليهم، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس، يقرأ القرآن فيسلم عليه مسلم فيترك القراءة لرد السلام، أو يعطس بجانبه من يعطس فيقطع القراءة من أجل أن يشمته فيقول وإن كان القرآن أفضل، ولكن يقطع القراءة من أجل رد السلام وتشميت العاطس. وإن كان القرآن أفضل بلا خلاف، لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل فيقضي هذا الحق، ثم يعود إلى ما كان بصدده من الأخذ بذلك الفاضل وهو تلاوة القرآن العظيم، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس. وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت، والله تعالى الموفق. الشيخ رحمه الله عليه ذكر هذه المقدمة التي أربت على نصف الكتاب، وانتهى إلى هذه القواعد الجليلة من تلك القواعد العظيمة التي لو أن الإنسان سافر من أجل تحصيل واحدة منها إلى الصين لكان شيئا قليلا، فإن أمثال هذه القواعد إذا روعيت بعين الرعاية ولحظت بلحظ الرعاية فإن الإنسان تتغير حياته، بل تنقلب رأسا على عقب. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن أحيا الله تبارك وتعالى قلوبهم بذكره، فإن الشاهد ها هنا يكون في غير موضعه. وقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، فإنما هو سرد لذلك البيت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وأن يجمعنا والشيخ وعلماء الإسلام وصحابة النبي الهمام، أن يجمعنا الله تبارك وتعالى معهم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.